أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط 16 من التعليق على كتاب التوحيد من صحيح البخاري.
ما فاتكم من العلم إلا الروح تسألون عنها، فاتكم شيء كثير، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وصدق الله، ما أكثر ما يخفى علينا مما هو بين أيدينا. الكتاب والسنة الآن بين أيدينا، ويخفى علينا شيء كثير من أحكامهم. نحن نعيش في وسط مجتمع ويخفى علينا كثير من المجتمع، بل الإنسان يعيش في أهله في عش محصور، ومع ذلك يخفى عليه شيء كثير من أهله. إذن ما أوتينا من العلم إلا قليلا، كما قال ربنا عز وجل، قال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوا. وكأنهم تنادموا فيما بينهم، لأنهم يفسرون الروح بغير ذلك. هذا هو الذي يظهر. نعم منصور. نعم، قضى الله عز وجل في الأزل أن جندهم أن المسلمين هم المنصورون وأن جندهم الغالبون. نعم، أي نعم، هو الظاهر، الظاهر أن هذا كون. ها؟ نعم نعم، لا، السبق كما قلت لك الغلبة، ربما على وجه بعيد يكون السبق، حيث أن الغضب لا بد له من سبب، لأنه صفة ليست صفة مدح إلا عند وجود سببها، بخلاف الرحمة فإنها صفة مدح وكمال فتكون أزلية. ربما من هذا الوجه نقول إنها سبقت الغضب وجودا. نعم أستاذ. لا، هذا الإحساس الظاهري فقط. أي نعم صحيح، هذا كله تبع البدن الظاهري فقط، يتصل بالمخ وتتعطل الحواس. نعم إيش إيش
ما المراد
المراد بالروح في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا، يعني القرآن. ولهذا قال نهدي به من نشاء من عبادنا، وسمى الله القرآن روحا لأن به الحياة، حياة القلوب. نعم انتهى. ثلاثة.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه.
طيب، الذي يسأل تعنتا هل تجب إجابته؟ لا، لأن الله تعالى خير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه. فإذا علمنا أن الرجل لا يسأل إلا تعنتا، يعني يريد الإشقاق على المسؤول، فإنه لا يجاب، فإن الإنسان بخيار. وإلا فالأصل أن من سألك عن علم وجبت عليك إجابته، لأن كتمان العلم محرم من كبائر الذنوب. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة.
تكفل بمعنى ضمن، ضمن الله لمن جاهد في سبيله بهذا الشرط، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلماته الشرعية، بأن من قاتل في سبيل الله ثم قتل فله الجنة. وقول لا جهاد في سبيله، ما هو الجهاد في سبيل الله؟ هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، فمن قاتل حمية أو قاتل شجاعة أو قاتل رياء فليس في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فهذا ضمن الله له أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه إذا لم يقتل الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة، من أجر أو غنيمة، من أجر إذا كان قصده إيش؟ الجهاد في سبيل أن تكون كلمة الله هي العليا، أو غنيمة إن كان فيه رياء. ولكن هذا التقدير يشكل، لأنه يعارض أول الحديث. أول الحديث يقول لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، فكيف يقال من أجر أو غنيمة؟ ولهذا قال بعض العلماء إن أو هنا بمعنى الواو، أي من أجر وغنيمة، من أجر أي ثواب في الآخرة وغنيمة في الدنيا. ولنستمع إلى شارح. رحمك الله.
تقدم شرحه.
نعم،
في كتاب الجهاد تقدم. قوله تكفل الله من باب التشبيه كالكفيل، أي كأنه أكرم بملابسة الشهادة إدخال الجنة، وبملابسة السلامة المرجع بالأجر والغنيمة، أي أوجب تفضلاً على ذاته، يعني لا يحرم من الشهادة أو السلامة، فعلى الأول يدخل الجنة بعد الشهادة في الحال، وعلى الثاني لا ينفك عن أجر أو غنيمة مع جواز الاجتماع بينهما، إذ هي قضية مانعة الخلو لا مانعة الجمع. وقال الكرماني المؤمنون كلهم
يدخلون، يعني أو هنا مانعة الخلو لا مانعة الجمع. وهذا الكلام يشبه قول النحويين إن أو تأتي للتخيير أو للإباحة، والفرق بينهما أن التخيير يمتنع فيه الجمع بين المخير فيه وفيه، والإباحة يجوز به الجمع. فإذا قلت تزوج هندا أو أختها فهذا تخيير ولا إباحة؟
تخيير.
وإذا قلت كل خبزا أو رزا مثلا هذا إباحة، يمكن تجمع بينهما. طيب إذن من أجر أو غنيمة، يعني إما أجر وحده أو غنيمة وحدها أو هما جميعا، لكن الغنيمة وحدها يشكل عليها ما ذكرنا أن أصل خروجه للجهاد في سبيل الله. نعم، كمل.
وقال الكرماني المؤمنون كلهم يدخلهم الجنة، ثم أجاب بقوله يعني يدخلوا عند موته أو عند دخول السابقين بلا حساب ولا عذاب. قوله أو يرجع بفتح الياء لأنه متعدي،
يرجع.
أين انتهى؟ انتهى.
نعم، شغول. من ذكر؟ نعم، في الجهاد، في الجهاد، اقرأ عليه.
سوف يعيد الحديث الشيخ.
ها؟
سوف يعيد البخاري الحديث.
نعم،
البخاري سوف يذكر الحديث.
طيب،
ندعو في موضع
بعيد؟
لا، قريب.
زين، خلاص.
حديث
حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
الشاهد من هذا قوله لتكون كلمة الله هي العليا، فأثبت لله تعالى كلمة، وكلماته عز وجل كونية وشرعية، فالكونية هي المتعلقة بالخلق والتكوين، والشرعية هي المتعلقة بالعباد بالتكليف، أي ما جاءت به الرسل، هذه كلمات شرعية كالقرآن، وكلمات كونية ما يتعلق بالخلق والتكوين، وهي مثل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقوله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذه كلمات كونية، كلمات كونية. وقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم، هذه شرعية. نعم.
باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس
قوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه، لا يخفى ما في هذا التعبير من التعظيم والعظمة والسلطان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرده شيء، إذا أراد شيئا فلا مانع له، ولهذا عظم نفسه قال إنما قولنا إذا أرد شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يعني كن على مرادنا فيكون على مراد الله عز وجل. نعم. والشاهد في هذا إثبات القول لله، لا إثبات القول لله عز وجل، فإثبات والله سبحانه وتعالى يقول ويتكلم كما جاء في القرآن الكريم. نعم نعم. إيش فيها؟ أي تعرف إلا إذا كان اللي حولك ما يبونه، ما تبون المرفعة تؤذيكم؟ ها؟ نعم. طيب إذا كان تؤذي. نعم.
حدثنا
نعم شيخ
الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم.
نعم.
الشيء الجني حين يدخل بني آدم يدخل في النفس أو في الروح؟
في النفس أو في الروح؟ في الدم، يجري من بني آدم مجرى الدم.
الجني
يدخل يجري من بني آدم مجرى الدم.
أين يدخل يعني؟ في الروح؟
الله عاد لابد تسأل أمير الجن. نعم.
شيخ حفظك الله، بالنسبة قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم تكفل الله لمن خرج في سبيله، فهل الشيخ قيدت الجهاد في القتال شيخ، فهل يدخل في الحديث هذا مجاهد في طلب العلم يا شيخ؟
لا لا، ولهذا قال من أجر أو غنيمة، وطالب العلم ما يرجع بغنيمة، المهم ما هو هذا، المراد الجهاد الذي ذهو القتال. نعم نعم.
يوجد تفريق بين الروح والنفس؟
نعم
فرق بين الروح والنفس.
يوجد تفريق، قد يراد بالنفس غير هذا. نعم.
حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. وحدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن مخامر: سمعت معاذ يقول وهم بالشام. فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام.
نعم، هذان الحديثان فيهما من الشاهد للباب قوله حتى يأتي أمر الله. المراد بأمر الله هنا الأمر الكوني، يعني أمر الله تعالى بموتهم وهلاكهم. وفي حديث آخر: حتى تقوم الساعة. والجمع بينهما أن يقال إما أن يراد بالساعة الساعة العامة التي تقوم على جميع الخلائق، ويكون معنى قوله حتى تقوم الساعة أي حتى يقرب قيامها، وذلك لأن قيام الساعة لا يكون إلا على شرار الخلق. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. وإما أن يراد بالساعة حتى تقوم الساعة أي ساعتهم وهو موتهم، لأن من مات فقد قامت قيامته. ولهذا يقال القيامة قيامتان: قيامة صغرى وهي قيامة كل إنسان بحسبه، وقيامة كبرى وهي القيامة العامة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم من كذبهم ولا من خالفهم، بشرى لهذه الطائفة أن الله سبحانه وتعالى سينصرها، وأنه سيكون لها من يقاوم، ويكون لها من يكذب، ويكون لها من يخالف، ولكن يثبتون على ما هم عليه ويقومون بأمر الله. واللفظ الأول يقول ظاهرين على الناس أي عالين عليهم. وهل المراد علو السلطة وأنهم يكونون هم الخلفاء عليهم، أو المراد علو القول بمعنى أن الناس يحاولون إضلالهم ولكنهم يبقون ظاهرين قائمين؟ وهذا أولى، لأنه قد لا يكون لهم سلطان يملكون به الناس لكنهم ظاهرون، لا يضرهم من خالفهم ولا من كذبهم وهم قائمون بأمر الله عز وجل. أما قوله وهم بالشام فهذه تحتاج إلى تحرير، لأن رواية معاوية ليس في هذا الشام، ولكن مالك يقول عن معاذ رضي الله عنه سمعه يقول وهم بالشام. فينظر هل هذه الكلمة موقوفة على معاذ أو هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم أتمكن من مراجعتها، ولكن يراجعها القارئ الأخ عبد الرحمن وتحققها. نعم، أنساء أمر الله، أمر الله يكون بالقول، يأمر الله عز وجل يأمر أن يموت فيموت ويهلك. نعم نعم، هذه قامت انتهى من الدنيا، الآن انتقل إلى دار الجزاء، كما أن القيامة العامة التي يصعق منها الناس جميعا ينتقل الناس بها من دار العمل إلى دار الجزاء. نعم نعم
نعم. بقوله لا يضرهم، هل الضرر هذا يعني معاناة الألم أو الضرر؟
لا، الضرر غير الأذى، هم قد يتأذون بالتكذيب والمخالفة لكن يصبرون ولا يضرون، يبقون على قيامهم في دين الله. والضرر أن توجب هذه المخالفة وهذا التكذيب انحرافهم وضلالهم، هذا ضرر، لكن يبقون قائمين على أمر الله لا يضرون ذلك. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين
قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله.
الله كلام قوي لأنه كلام محق أمام مبطل. مسيلمة كذاب ويقال هو كذاب اليمامة كان ذا شرف في قومه ولا سلطان حتى إنهم يطلقون عليه رحمن اليمامة رحمن اليمامة. ولما أخذ هذا الاسم من أسماء الله أذاقه الله الذل فأذله وكذبه عز وجل. ادعى الرسالة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه فئام من الناس من أقوامه ووفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نحو 70 رجلا من أصحابه وأتى إليه النبي عليه الصلاة والسلام ووقف عليه وخاطبه مسيلمة وقال أقر لي بالرسالة وأنا لك الحجاز وما حوله ولي اليمامة وما يتبعه. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان معه قطعة من جريد فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك كيف أعطيك اليمامة ولم تعدو أمر الله فيك. هذا الشعر أمر الله فيك أي أمره بهلاك وهو الأمر الكوني. ولئن أدبرت ليعقرنك الله. ولكن الرجل أدبر فعقره الله ولله الحمد. قتل في عهد أبي بكر رضي الله عنه في يمامته في حصنه قتله الصحابة رضي الله عنهم وتبين بذلك كذبه. وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى آيات لكنها آيات تدل على كذبه لا على صدقه. ومن هذا ما حدثناكم به سابقا وذكره المؤرخون أنه أتي إليه بصبي في شعره تمزق تارك بعضه فطلب منه أن يمسح على الرأس ليخرج أي شيء بقية الشعر فمسح عليه فأراهم الله آية تدل على كذبه. ما هي؟ تساقط الشعر الباقي. كانوا يريدون أن يخرج الشعر تالف ولكن الأمر كان بالعكس. والقصة الثانية قريبة من هذا أيضا. جاءه أصحاب بئر وقالوا إن البئر نقصت وطلبوا منه أن يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في بئر الحديبية حيث نزل على بئر غائرة في الماء فأخذ ماء فتمضمض به ومجه فيها فطاشت البئر بالماء وروى الناس. فجاء لهذا الكذاب وطلب منه أن يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ ماء في فمه فتمضمض به ثم مجه في البئر فغار الماء الموجود. بعدما كانوا يترقبون أن تجيش الماء أن تجيش بالماء غار. وهذه شهادة من الله فعلية على إيش؟ على كذبه. لأن فعل الله عز وجل الذي يكون شهادة إما أن يكون تأييدا أو تفنيدا. فإن كان تأييدا فهو شهادة من الله على الصدق وإن كان تفنيدا فهو شهادة من الله على كذبه. الشاهد من هذا الحديث أن قوله ولن تعدو أمر الله فيك وهذا هو الذي وقع. فإن هذا الرجل الكذاب لم يعدو أمر الله فيه وأهلكه الله عز وجل على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا دليل على أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تنحصر بشيء معين، وأن كل ما صح أن يضاف إلى الله وإن لم يرد به نص فإنه جائز. فهنا قال لا يعقرنك الله، لا يعقرنك الله، فأثبت لله العقر، أثبت لله العقر. ولا شك أن المراد إذا عقره أي عقر إهلاك، كما قال تعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. نعم آدم. كيف يعني؟ إن كان لك سلطة فاقتله، وإن لم يكن لك سلطة وأمكنك أن تقتله بدون فتنة فاقتله. إينا القصد بدون فتنة، وإلا وإن كان لا يمكن قتله إلا بفتنة تؤدي إلى أكبر من مفسدة بقائه فلا تفعل، لأن المنكر لا يجوز أن يزال بما هو أعظم منه. نعم. إيش؟
ألا يعبر بعقل عن الله كيف؟
نعم.
يعبر بعقل الله له عن الله.
كيف؟
العقل.
نعم. 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 إيش؟ هي المراد عقب إهلاك. نعم نقول عقره الله. كيف عقره الله؟ لكن نأتي بهذا اللفظ عقره الله. أما أهلكه الله كل القرآن منه، وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. نعم سم اقرأ تموا ثلاثة. لا لا ثلاثة اثنين. طيب جان ولا تشرب اليسار بعد اليوم. نعم نعم لا بعد
جاء في الوقت وهو مدعي.
جاء ايش؟
جاء في الوقت
اي وهو يدعي النبوة.
حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن أعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة وهو يتوكأ على أسيب معه، فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه يوحى إليه، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا.
نعم الشاهد من هذا قوله قل الروح من أمر ربي أي من أمره الكوني، فهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، كما قال تعالى وربك يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء من أي مادة شاء وعلى أي صفة شاء، لأن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله فهو يخلق ما يشاء. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بما لا يعلم، وأن الأمور الغيبية يسكت عنها حتى ينزل عليه وحي، أما الأمور الحكمية فإنه يتكلم فيها ثم إذا لم ينزل وحي بنقضها صار بمنزلة الموحى، فيكون وحي إقرار من الله عز وجل، وإن نزل ما يخصص ما قاله أو يقيده أو ما أشبه ذلك عمل به. نعم وقول هكذا في قراءتنا، لكن القراءة هذه ليست سبعية، قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. وبعد أن وحد عثمان رضي الله عنه المصحف صارت القراءة: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم 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 نقول إلا في هذا، إلا في هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث كثيرا من هذا، إن الروح كما حديث أبي سلمة: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. وكونه لم يرد في القرآن بمعنى النفس لا يعني أنه لا يمكن أن يكون بمعنى النفس. أما القول بأن الروح جبريل فهذا ضعيف، لأن جبريل من الملائكة وأمر الملائكة معلوم. نعم إيه هذا الروح جبريل، مثل قوله تنزل الملائكة والروح. لكن في يوم القيامة قدم الخاص على العام، وفي ليلة القدر قدم العام على الخاص. نعم
باب
في شيء. طيب
قوله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء غيره.
انتهى انتهى ذاك، راح قبل ثلاث ليال. وقد اتفقنا على ان السؤال عما كان قبل الليلة الاولى القريبة فانه يلغى. نعم نعم هذا ربما أن أحبارهم أعلموهم عنها بشيء، فخافوا أن الرسول يتكلم بشيء يخالف قول أحباره. نعم
باب قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سخر ذلل.
هذه الترجمة في عدة مسائل ولكنها كلها تعود إلى كلمات الله عز وجل. هل كلمات الله محصورة؟ الجواب: هل أفعال الله وخلقه محصور؟ لا، وهو كلما خلق شيئا قال له كن فيكون. فكل شيء مخلوق فإنه مسبوق بكلمة كن، إذن لا حصر لكلماته. ولهذا قال الله تعالى مبينا ذلك: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لو كان البحر حبرا، المداد الحبر الذي يكتب به، لو كان مدادا لكلمات الله لنفد قبل أن تنفد كلمات الله، لأنها لا تحصى، كما لا تحصى أفعاله لا تحصى أقواله عز وجل. ولو نعم لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو جئنا بمثله مددا له لنفد قبل أن تنفد كلمات الله، ولا تستأنى مثلها أو أشد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ما يقول ولو أن اسم أن، ما اسم أن في محل نصب، وأقلام خبر أن. وتقدير الآية معنى، تقديرها في المعنى: لو كان ما في الأرض من الأشجار أقلاما، يعني لو جعل كل الأشجار جعلت أقلاما، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، تكون الجميع ثمانية، ثمانية أرض على هذا البحر العظيم، وكل ما في الأرض أقلام، وكتب بها. يقول عز وجل: ما نفدت كلمات ربك. سبحان الله، إذا تأمل الإنسان مثل هذه الآية عرف عظمة الله عز وجل، وأنه كما وصف نفسه واصف في كل صفاته وفي كل أفعاله لا يمكن أن تحصى أبدا. يقول جل وعلا، وثم ساق المؤلف آية ثالثة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وسبق الكلام على هذا كله، أن الله خلق في ستة أيام الأربعة الأولى للأرض، واليومان المتممان للستة أيام للسماء، ثم استوى على العرش، أي بعد أن كمل الملك استقر وعلى عز وجل على عرشه لكمال عظمته وسلطانه. يغشي الليل النهار، يغشي أي يغطي، أي يغطي الليل بالنهار ويغطي النهار بالليل، يطلبه حثيثا، يعني يطلب الليل النهار حثيثا أي سريعا فلا فاصل بينهما. ولذلك نرى أن الليل يبين في الأفق قبل أن تغيب الشمس، أليس كذلك؟ الليل يبين في الأفق قبل أن تغيب الشمس، تجد سواد الليل في الأفق الشرقي وأنت تشاهد الشمس لم تغرب، كأنه يسابق ويلاحق لا يتأخر. وتعاقب الليل والنهار من آيات الله عز وجل التي لا يستطيع البشر أن يقوموا بها. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فالليل والنهار تعاقبان، يطلب كل واحد منهما الآخر حثيثا. والشمس والقمر، هذه معطوفة على قوله السماوات، يعني وخلق الشمس والقمر، وذكر الشمس لأنها آية النهار والقمر لأنه آية الليل، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. والنجوم، يعني وخلق النجوم مسخرات بأمر، مسخرات حال من النجوم أو صفة، ألا يجوز أن تكون صفة؟ ها؟ لا يجوز، لا يجوز، قولوها بطلاقة لسان. لماذا؟ لأن الصفة يجب أن تتبع الموصوف في التعريف والتنكير، وهنا النجوم معرف ومسخرات منكر، فإذا أتت النكرة بعد المعرفة منصوبة فهي حال. آتي محمد الوسيلة والفضيلة والمحمود. وقول مسخرات أي مذللات بأمره، أمره الكوني أو الشرعي، أمره الكوني، أمرها عز وجل أن تكون على ما أراد فكانت على ما أراد. قال: ألا له الخلق والأمر. ألا أداة استفتاح يؤتى بها للتنبيه والتحقيق. وقول له الخلق جملة مكونة من مبتدا وخبر، قدم فيها الخبر للاختصاص، يعني ألا له وحده الخلق والأمر، فهو الخالق وحده وهو الآمر وحده فهو ذو السلطان وحده. قال ابن عمر: من كان له شيء يعني فليدعيه، ما دام الأمر الخلق والأمر لله وش بقي؟ ما بقي شيء، كل شيء لله عز وجل، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. تبارك قال العلماء أي أن البركة تكون باسمه عز وجل وذكره. ولهذا تجدون الإنسان إذا سمى على الذبيحة حلت، وإذا لم يسمى عليها لم تحل، يعني إذا ذبحت شاة فقلت بسم الله صارت حلالا، وإن لم تقل صارت حراما، هذه من البركة. إذا سميت الله على الطعام نزلت فيه البركة وعجز الشيطان أن يتناول منه، وإذا لم تسمي نزل فيه الفشل وشاركك الشيطان فيه. إذا سميت عند إتيان الأهل نزلت البركة ولم يصب الشيطان ما يقدر بينكما بشيء بضرر، وإذا لم تفعل فإنه على خطر. فهو عز وجل تنال البركة بذكر اسمه تبارك الله. والبركة هي الخير الثابت الواسع، وأصلها من البركة. أتعرفون البركة؟ ما حوض الماء الكثير الذي يجمع فيه الماء. وقول رب العالمين العالم كل من سوى الله عز وجل فهو عالم، وجمع باعتبار الأجناس، ويفرد باعتبار الجنس، فيقال العالم كله، ويقال العالمون والعالمين باعتبار الأجناس. ومعنى كونه ربهم أنه الخالق لهم المالك لهم المدبر لأمورهم، لأن هذا هو معنى الربوبية. الشاهد في هذه الآية قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، لأن الأمر لا يكون إلا بالكلمات. ومذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل أنه صفة من صفاته، صفة ذاتية باعتبار، وصفة فعلية باعتبار. أما كونها ذاتية باعتبار فهو باعتبار أنه لم يزل ولا يزال متكلما، تكون الصفة بهذا الاعتبار إيش؟ ذاتية ملازمة للذات، لم يأتي عليه وقت يكون غير متكلم، بل هو متكلم دائما، دوام الفعل ودوام الخلق، كما سبق في ترجمة البخاري رحمه الله في الدرس الماضي. ويكون صفة فعل باعتبار، باعتبار إيش؟ باعتبار آحاده التي تكون عند فعل مراده أو عند نزول شرعه. تكون عند فعل مراده إذا أراد أن يخلق شيئا قال كن، أو عند نزول شرعه إذا أراد عز وجل أن ينزل ما شاء من الشرع تكلم به. إذا تكلم الله بالوحي ارتجفت السماء وصعقت الملائكة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو بحرف وبصوت. ودليل ذلك أن كل الكلمات التي يطلق الله عليها كلمات هي بالحرف. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه الجمل حروف أو غير حروف؟ حروف. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، هذه أيضا حروف. ويكون كذلك بصوت، لأنه يسمع، سمعه جبريل وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام وسمعه موسى، قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء يكون بصوت عال، والمناجاة تكون بصوت أخف. وهذا أعني المناداة والمناجاة وصف للصوت. وثبت في الصحيحين أن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باثا إلى النار، فيقول: يا ربي، وما باث النار؟ قال: من كل 1999 ألف إلا واحد كلهم في النار من بني آدم، نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها. فهذا صريح في أنه عز وجل ينادي بصوت، وهو مذهب السنة والجماعة. وقالت الأشاعرة: إن كلام الله تعالى هو المعنى النفسي، أي المعنى الذي في نفسه، وهو غير مسموع، وليس بحرف وليس بصوت. ومن زعم أنه بحرف وصوت فإنه مجسم مشبه ضال. إذن كيف سمع موسى كلام الله وأنتم تقولون إنه صفة نفسية أزلية؟ وكيف سمع محمد عليه الصلاة والسلام كلام ربه وهو يفرض عليه الصلوات الخمس فوق السماوات السبع، الصلوات الخمس فوق السماوات السبع، كيف ذلك؟ قالوا: خلق صوتا، خلق صوتا سمعه موسى إما من الشجرة أو من الوادي أو من أي شيء، المهم أنه خلق صوتا سمعه موسى، وخلق صوتا سمعه محمد. وعلى هذا فيكون الصوت المسموع الذي يلقى إلى جبريل أو إلى موسى أو إلى محمد أو إلى غيرهم ممن كلمه الله يكون إيش؟ مخلوقا، يكون مخلوقا. طيب، هل هذا الصوت المخلوق هو كلام الله؟ قالوا: لا، عبارة عن كلام الله، أما كلام الله فهو المعنى القائم بالنفس. وبهذا التقدير يتبين تماما أن مذهبهم فيما يسمع كمذهب من؟ الجهمية تماما. لأن الجهمية يقولون: ما سمعه موسى أو محمد عليه الصلاة والسلام أو جبريل فإنه مخلوق. هؤلاء يقولون أيضا: ما سمعه محمد أو موسى أو جبريل فإنه مخلوق. فاتفق الجميع على أنه مخلوق، لكن كان المعتزلة أقوم منهم، حيث قالوا إنه كلام الله، وهؤلاء قالوا إنه عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. فالجميع على هذا متفقون على أن ما في المصحف إيش؟ مخلوق. لكن الجميع قالوا مخلوق تماما، وهو نفس الكلام، وهم قالوا مخلوق إيش؟ عبارة عن كلام الله، وليس هو كلام الله، وليس هو كلام الله. فتبين أن قول جهمية أسد من قوله، من قول الأشاعرة، وأن هذا القول لا صحة له، لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. والعجب أن الأشاعرة تركوا جميع لغات العالم وجميع عقول العالم وجميع المحسوس لدى العالم، واستدلوا بقول رجل نصراني هو الأخطل، حيث قال: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فقالوا إنه قال الكلام في الفؤاد، أي في القلب، وهذا هو معنى قولنا الكلام هو كلام نفس، واللسان دليل يعبر. فيقال: أولا، كيف نترك العالم كله ونأخذ بقول واحد، هذا واحد. ثانيا، من القائل؟ نصراني كذاب. ثالثا، على فرض التسليم لهذا نقول إن مراده بقوله إن الكلام لفي الفؤاد الكلام الرصين الذي يرى الإنسان أن نفسه محاسبة عليه، هو الكلام الذي في الفؤاد. أما الكلام اللغو فهذا في اللسان. ويشهد لهذا قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم إيش؟ بما عقدتم الأيمان، والآية الأخرى: بما كسبت قلوبكم. فالكلام الحقيقي الموزون الرصين الذي يستحق أن يسمى كلاما هو الصادر من القلب المعبر عنه باللسان. أما ما كان من اللسان فقط فهو لغو من القول، ولهذا لا يؤاخذ الله عليه. هذا إذا سلمنا جدلا أن لهذا الكلام وجها من الصحة. فالآن نأخذ هذه الأقوال الثلاثة أو هذه الطرق الثلاثة في كلام الله: مذهب السلف، مذهب الأشاعرة، مذهب الجهمية. هناك مذاهب أخرى تصل إلى ثمانية مذاهب، بعضها قد يمكن أن نجعله فرعا من فروع هذه الأصول الثلاثة، وبعضها من الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالرسالات. ولكننا نقول إن الذي يشهد له الحس واللغة هو أن الكلام ما كان بحرف وصوت. فإن قال قائل: إن الله أطلق على القول ما كان في النفس، فقال تعالى: ويقولون في أنفسهم، فأثبت قولا في النفس، يقول في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. نقول إن هذا حجة إيش عليكم وليس حجة لكم، لأن هذا ليس قولا مطلقا بل هو قول مقيد يقولون في أنفسهم. وهذا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به إيش أنفسها. الإنسان يحدث نفسه لا شك، ويقول في نفسه ويقدر في نفسه، لكن لا يقال إنه قول على وجه الإطلاق أبدا، بل لا بد أن يكون مقيدا. وأحيانا ترى بعض الناس تشاهد أمامك، وش معناه؟ كلم على روح، كلم على روح، احلمه، يقول يا ابن احلمه، يعني ارجع. تشعر انه يتحدث بنفسه واضح، حديثا واضح، لكن هل تسمع له قولا؟ نعم، لا تسمع له قولا. هل يقال ان هذا الرجل قال؟ لا. ان اردت ان تقول انه قال فقل قال في نفسه، نعم، فهو قول مقيد وليس قولا مطلقا. نعم. ايش كلام الله؟ نعم.
اعتبار احاده فعل.
نعم.
طيب لو قال المتكلم في الاول اسند لكم، لكن
ايش
لو قال المتكلم في الاول اسند لكم لكن في الثاني يقول يلزم منه ان يكون الحوادث
حالة بالله عز وجل؟ ما الجواب؟ عجبنا عن هذا، عجبنا عن هذا، انه ولو لزم ان تقوم الحوادث به فماذا يكون؟ كونه يفعل ما يريد ويحدث ما يشاء، نعم، هذا كمال. والرسول عليه الصلاه والسلام قال ابن مسعود لما رجع ابن مسعود من الهجره وجد الرسول يصلي وسلم ولم يرد عليه، وصار في نفسه قال: إن الله يحدث من أمره ما شاء، يحدث وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، لأن الله قال وقوموا لله قانتين، أي ساكتين عن الكلام. العقول الفاسدة، قياس فاسد، قالوا الحادث لا يقوم إلا بحادث، من قال هذا؟ وما ضر ما لم يضرهم إلا القياس الفاسد والبعد عن الكتاب والسنة. ولو أنهم سلكوا الكتاب والسنة وتركوا العقل جانبا، نعم، لسلموا. ومن ذلك ما مر علينا قبل ليلتين أن الرسول قال أستأذن على ربي في داره، وذكرنا أن بعضهم قال هي الجنة، بعضهم قال إنها دار الرسول عليه الصلاة والسلام. أستأذن على ربي في داري، لكن أتى بالضمير الهاء من باب الالتفات، هذا تحريف مضحك في الواقع. أستأذن على ربي في داره، أي في داري إيش؟ ثم على هذا التقدير لا يزول المحذور، لأنه يبقى أن الله في دار من؟ في دار الرسول، لو كان في داره أحسن. لكن إذا قلنا الدار، إما ننظر هل في النصوص ما يقتضي أن الله دارا، ذكرنا أنه ربما يكون مراد بذلك الحجب التي احتجب بها، وأنها بمنزلة الدار. وذكرنا بعد ذلك أنها العرش، لأن الرسول قال أسجد تحت العرش. فإن صح هذا التقدير أو ذاك فهذا المطلوب، وإن لم يصح قلنا نقول كما قال الرسول وكما سكت الصحابة في داره، والله أعلم ما هذا، ولن نكلف أكثر مما نطيق. وهل في هذا شيء؟ لا أعتقد أن في هذا شيء. نقول إن الرسول يستأذن على ربه في دار الله، في داره، ولا ندري ما هذا، لا ندري ما هذه الدار ولا كيفية هذه الدار ولا من أين كانت هذه الدار. فإن كان ما جاء في الأحاديث من الحجب، وما جاء من الحديث أن الرسول يسجد تحت العرش، إن كان مراد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا فهو مراد، وإن كان غير مراد فنقول هي دار الله أعلم بها. وأنت إذا سلكت هذا السبيل فيما يمر بك من آيات السبات وأحاديثها فإنك ستسلم. إن ذهبت تعمل عقلك لعب بك الهوى، لأن العقول ليس لها مدخل في أمور الغيب. انتهى الوقت؟ نعم.
الله، بالنسبة للكلابية هل تأخذ، هل يوافقون الجهمية مثل الأشاعرة؟
الكلابية يقولون إن الكلام حكاية مثل قريب من الأشاعرة. إيش؟ نعم. الأمر بمعنى الشأن، يعني من الشؤون المتعلقة بالله عز وجل ولا نعلم عنه شيئا. اي نعم، يعني إشارة إلى أن هذه من أمور الله، ولهذا قال ما أوتيت من العلم إلا قليلا، كأنما يقول ما بقي عليكم من العلم إلا أن تعرفوا ما هي الروح. نعم، هي مغيب، لا شك أنه مغيب، لولا أن الرسول أخبرنا بما أخبرنا به عنها ما عرفنا عنها شيئا، ما نستطيع أن نطيق قاعدة من الطريقة. نعم. ها؟ هذا أطلقها بعض السلف، أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه أنكر أن يكون كلام الله، والله تعالى صرح في القرآن بأنه كلامه. وإن أحد من المشركين استجارك بأجره حتى يسمع كلام الله، فإذا أنكر أن يكون كلام الله كفر. كيف متأول؟ وش يبوش الأول؟ ها؟ ما يخالف هات الأدلة والشبه. عرفت؟ قال هات الأدلة والشبه. أفهمت؟ لكن نعم من كان متأولا ولم يعلم بالحق فهذا ربما نرفع عنه الكفر ونقول لا أكفر، لكن من تبين له الحق فقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. طيب وين حنا عن الصحابة؟ وين أين نحن من التابعين من أئمة الهدى بعدهم؟ ما قالوا إن القرآن مخلوق ولا قالوا إن كلام الله مخلوق وانتهى الدرس. الدرس غدا الجمعة. سم بالله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي إلى آخر الآيات. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة.
هذا الحديث تقدم الكلام عليه وبينا فيه إشكال، ذكرنا فيه إشكالا في قوله من أجر أو غنيمة، وقلنا إن أو هنا منعت ها خلو، بمعنى أنه يمكن أن يجتمع الأجر والغنيمة أو ينفرد الأجر وحده. وأما انفراد الغنيمة وحدها في رجل جاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا فهذا لا يمكن. نعم.
باب في المشيئة والإرادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب عن أبيه نزلت في أبي طالب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
هذا الباب باب مهم، المشيئة والإرادة، مشيئة الله وإرادة الله، والبحث فيهما من وجوه. الأول هل هما مترادفتان أو متباينتان، يعني هل المشيئة هي الإرادة أو غير الإرادة. نقول المشيئة معنى من معاني الإرادة، لا ليست مرادفة للإرادة ولكنها معنى من معانيها، أي أن الإرادة تأتي بمعنى المشيئة. والمشيئة ما شاءه الله كان ولا بد، وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما شاءه الله عز وجل كان، سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه الله، وسواء كان مما يلائم طبائع البشر كسعة الرزق أو مما لا يلائم طبيعة البشر كضيق الرزق. فالمشيئة عامة في كل شيء. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل. ومعلوم أن الاقتتال بالنسبة للبشر لا يلائم طبائعهم. وقال الله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء الله ما فعلوه من منكراتهم. وهذا مما يكرهه الله. إذن المشيئة إيش؟ لا ترادف الإرادة، بل هي بعض من معانيها كما سيأتي في الإرادة، فهي عامة في كل شيء. وما شاء الله كان لا بد من وقوعه ولا يمكن أن يمنعه أحد، سواء كان هذا الذي أشاءه مما يحبه كالإيمان والعمل الصالح، أو مما لا يحبه كالكفر وعمل السيئات، وسواء كان هذا الذي شاء مما يلائم طبيعة البشر كسعة الرزق، أو مما لا يلائم طبيعة البشر كضيق الرزق. واضح؟ البحث الثاني: هل مشيئة الله شاملة لفعله وفعل العباد، أو هي خاصة بفعله؟ والجواب أن أهل السنة والجماعة يقولون إنها عامة فيما يتعلق بفعله وما يتعلق بفعل العباد. فيما يتعلق بفعله كإنزال المطر وإخراج النبات وإماتة الأحياء وإحياء الأموات وما أشبه، وكذلك بفعل العباد كصلاح العبد وفساد العبد. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففعل الإنسان بمشيئة الله، كما أن فعل الله بمشيئة الله. إذن فمشيئة الله شاملة لما يقوم به جل وعلا ولما يقوم به العباد. والدليل على هذا قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفائدة الإيمان، أعني إيمان العبد بأن فعله واقع بمشيئة الله، فائدته عظيمة، وهو أنه يوجب اللجوء إلى الله في إصلاح العمل واجتناب الفساد. لأنك إذا علمت أن ما شاء الله كان، وأنه إذا شاء الله أن تهتدي اهتديت، فإنك سوف تضطر إلى طلب الهداية ممن بيده الهداية من الله. ثانيا، من فوائد ذلك أنك إذا حصلت لك نعمة أو فعلت عملا صالحا فإنك لا تنسبها إلى نفسك ولا تدل بها على ربك، لأن الذي جلب لك النعمة ويسر لك العمل الصالح من؟ هو الله. إذن تتبرأ من حولك وقوتك إلى مشيئة الله عز وجل، وتعلم أنه هو الذي قدر لك هذا وهو الذي شاء لك هذا. وهاتان فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى إيش؟ اللجوء إلى الله عز وجل والتعلق به سبحانه وتعالى. والفائدة الثانية أن لا تعجب بنفسك ولا تدل بعملك على الله عز وجل، لأنه هو الذي شاء. أما الإرادة فالإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية تتعلق بالخلق والتكوين، وإرادة شرعية تتعلق بالحكم بين الناس والشرع. أما الأولى الإرادة الكونية فهي بمعنى المشيئة تماما، بمعنى المشيئة، ولهذا قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي ما يريد بالإرادة إيش؟ الكونية. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة تماما، أراد الله كذا شاء الله كذا، معناهما واحد، هذه الإرادة الكونية. إذن الإرادة الكونية تتعلق بما أراده الله، سواء كان هذا المراد محبوبا إلى الله أم مكروها إليه، وسواء كان هذا المراد مما يلائم طبيعة البشر أو مما لا يلائم طبيعة البشر. فإذا قال قائل: هل أراد الله المعاصي بالإرادة الكونية؟ نعم، نقول نعم. كما أنه إذا قال: هل شاءها الله؟ نقول نعم. إذن الإرادة الكونية بمعنى المشيئة تماما. أما الإرادة الشرعية التي تتعلق بما شرعه فإنها بمعنى المحبة، بمعنى المحبة، فتتعلق بما يحبه الله عز وجل سواء وقع أم لم يقع، تتعلق بما يحبه سواء وقع أم لم يقع. وعلى هذا فالإيمان والعمل الصالح من مراد الله شرعا، والكفر وعمل السيئات ليس مرادا لله إيش؟ شرعا، لأن الله لا يحبه. فصار هناك فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، عرفتم؟ فإذا قال قائل: هل المعاصي مرادة لله؟ قلنا: أما قدرا فنعم، وأما شرعا فلا. أما قدرا فنعم وأما شرعا فلا. فإذا قال قائل: إذا كانت المعاصي غير مرادة الله شرعا فكيف يريدها قدرا؟ وهل أحد أجبره على أن يريد ما لا يحب وما لا يرضى؟ قلنا: ما يكرهه الله عز وجل إذا أراده فهو مراد لغيره وليس مراد لذاته، مراد لغيره أي محبوب إلى الله لغيره لا لذاته. فالأعمال السيئة والكفر مراد لله لغيره، مراد لله شرعا لغيره لا لذاته. ويكره الكفر، يكره المعاصي، لكنه يريدها لما يترتب عليها من المصالح، فهي مكروهة إليه من وجه ومحبوبة إليه من وجه آخر، لأنه لولا الكفر ولولا المعاصي ما عرف الإيمان ولا عرف الصالح. لو كان الناس كلهم مؤمنين أو وكلهم يعملوا العمل الصالح ما حصل تمييز ولا عرف قدر الإيمان والعمل الصالح. ولهذا يقولون: بضدها تتبين الأشياء. لولا الكفر هل يقوم الجهاد؟ لا. لولا الكفر هل يقوم الجهاد؟ لا. ليش؟ لا. كيف تجاهد مسلما مثلك؟ لولا المعاصي هل يكون هناك أمر بالمعروف أو نهي عن منكر؟ لا. لولا ذلك هل يكون دعوة إلى الخير؟ لا، لأن الناس كلهم على خير، فيفوت مصالح كثيرة إذا لم تقع هذه المعاصي التي يكرهها الله شرعاً ويريدها إيش؟ قدراً وكوناً. طيب، ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. فهنا الرب عز وجل يتردد لا لجهله بما ينفع أو يضر، هو يعلم بذلك، لكن لرحمته لعبده المؤمن ومحبته لما يحبه عبده المؤمن. يكره المؤمن الموت والله يكره إساءته، لكن لا بد له منه، الحكمة تقتضي أن يموت حتى ينتقل إلى الجزاء والثواب والنعيم الذي هو أضعاف 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 ما في الدنيا. فالمؤمن يكره الموت لكن ينتقل إلى أي شيء؟ إلى خير منه، إلى خير من حياته، بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فهي كراهة مؤقتة ينتقل الإنسان بعدها إلى نعيم أنعم من الدنيا وما فيها. فالحاصل أن نقول إن المعاصي مكروهة لله من وجه، لكنها محبوبة إليه من وجه لما يترتب عليها من المصالح. طيب، الجد والقحط، الجدب يعني أن الأرض لا تنبت، والقحط أن السماء لا تنبت، والخوف وما أشبه ذلك، هل الله يحب ذلك لعباده؟ لا، لكنه يريده عز وجل كونا لما يترتب عليه من المصالح، فهو محبوب إليه من وجه ومكروه إليه من وجه آخر، ولكن المصالح العظيمة تجعله محبوباً محبوباً إلى الله عز وجل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لإيش؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، بعده وبشر الصابرين. هذا ليس عقوبة، هذا ابتلاء. ظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدينا هذا عقوبة لنرجع إلى الله، لكن الذي في سورة البقرة ابتلاء، قد يبتلي الله المؤمن وهو لم يعمل عملا سيئا ولم يكسب عملا سيئا، يخطي ويرجع إلى الله بالتوبة، لكن يبتليه من أجل أن ينال درجة الصابرين. ولهذا قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الحاصل أن ما يقع من المعاصي مراد لله كونا غير مراد له شرعا، لكن الله قدره لما يترتب عليه من المصالح. ونظير ذلك في شيء محسوس: لو كان لك ولد فقال الأطباء إنه لا بد من كيه، كيه يعني بإيش؟ بالنار، فإنك توافق على هذا وتمسك بولدك ليكويه الطبيب، وأنت الآن كاره هذا الشيء، أليس كذلك؟ تكره أن ولدك يكوى بالنار، لكن تحبه لما يترتب عليه من المصالح، أليس كذلك؟ طيب، يشق بطن ابنك أمامك لاستخراج الزائدة منه أو أي عضو مريض، يشق أمامك وترى أمعاءه أمامك، هل أنت تحب هذا؟ لا، ما تحبه، عندكم خوف، ما فيه ما فيه شجاعة، لا أحبه. من يحب أن بطن ولده شق أمامه؟ لكن نظرا لما ترتب عليه من المصالح، نعم أحبه. فصار هذا محبوبا مكروها، محبوبا مكروها. كذلك السيئات والكفر هو محبوب مكروه، فما يترتب عليه من المصالح العظيمة يريده الله عز وجل لهذا لا لأنه يحبه. فإذا قال قائل ما الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية؟ فالجواب أن الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد. الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، فإذا أراد الله شيئا كونا وقع ولا بد. والإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد، يعني قد يقع وقد لا يقع. فهمتم؟ طيب، مثال ذلك الإيمان مراد الله شرعا، فهل يلزم من كونه مراد الله شرعا أن يؤمن الناس؟ لا، ولهذا في الناس كافر ومؤمن. أما الإرادة الكونية فلا بد من وقوع المراد، لأنها بمنزلة المشيئة وما شاء الله كان. الفرق الثاني أن الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، والإرادة الكونية تكون فيما يحبه وفيما يكره. فالمعاصي الواقعة من الإنسان مرادة لله كونا غير مرادة لله شرعا، مرادة كونا لأنها وقعت، غير مرادة شرعا لأن الله لا يريد لا يحبها. فهذان فرقان بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. طيب، قول الله تبارك وتعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، من أي الإرادتين؟ شرعية، لأن من الناس من لم يتطهر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، شرعية شرعية، لأن في أشياء كونية تأثر علينا. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، شرعية ولا كونية؟ شرعية. طيب، لأن الحرج كونا يقع، دائما الإنسان يقع في حرج وضيق وشدة، لكن هذا كونا. أما شرعا فإن الله لا يريد منا أن يجعل علينا حرجا. طيب، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، لا تعجلوا، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، ها؟ كونية متأكدون؟ شرعية، شرعية، لأن الله يحب إغواء الخلق. اي نعم، كونية ولا شك، كونية. الله تعالى لا يريد إغواء الخلق، لو أراد أن يغوي الخلق ما أرسل عليهم الرسل ولا أنزل عليهم الكتب، جعلهم يعمهون في ضلالهم. لكن يحب من عباده الهداية، أما الإغواء فلا. فقوله إن كان الله يريد أن يغواكم هو ربكم، هذه الإرادة إيش؟ كونية. طيب، الآن نطبقها على الواقع. ما تقولون في إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ خالد أم زيد؟ ما تقول في إيمان أبي بكر الصديق؟ أمراد كوناً أو شرعاً؟ السؤال واحد، لا حد يقول وش معنى كلاهما؟ كونا لأنه وشرعا لأن الله يحب. طيب ما تقول في كفر أبي طالب يا صالح؟ إيش؟ هل هو مراد كونا أو شرعا؟ أبو طالب كافر، هل هو أي كفره مراد لله كونا أو مراد لله شرعا؟ توافقونه؟ يقول إنه مراد كونا لا شرعا. طيب إيمان أبي لهب العقيل، هل هو مراد لله كونا أو شرعا؟ إيش هو؟ إيش السؤال؟ إيمان أبي لهب مراد شرعا لا كونا، ما تقولون فيه؟ صحيح؟ صحيح. طيب يلا نعيم، كفر أبي لهب لا شرع. طيب ما تقول الأخ في كفر، نعم في إيمان رجل كافر، في إيمان رجل كافر هو كافر الآن، ولكن لا كون. طيب إذن يمكن أن تجتمع الإرادتان، وذلك في الإيمان إذا وقع، فهنا تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية. كفر المؤمن يعني إنسان مؤمن، لو قدرنا كفره والآن هو مؤمن، نقول كفره غير مراد شرعا ولا كونا، فهنا انتفت عنه الإرادتان، صح؟ ما لكم وجمتم؟ صحيح، انتفت عنه إرادتان لأنه لم يقع، فلم تكن الإرادة الكونية، وليس محبوبا إلى الله فلم تكن الإرادة الشرعية. طيب إيمان الكافر، هو كافر الآن، مراد شرعا لا كون، كفر المؤمن كفر المؤمن هو الآن مؤمن، لو قدرنا كفره قلنا ليس مرادا لا كونا ولا شرعا. طيب إيمان الكافر مراد شرعا غير مراد كونا. طيب فتقسمت أربعة، يعني شيء تتفق فيه الإرادتان، وشيء تنتفي عنه الإرادتان، وشيء تكون فيه الإرادة الشرعية دون القدر دون الكونية، وشر وشيء تكون فيه الإرادة الكونية دون الشرعية. نعم، نرجع الآن إلى الآيات التي ساقها البخاري رحمه الله. قول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء، الشاهد في هذه الآية قوله من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. فالله تعالى يؤتي الملك من يشاء، ولكن هل إتيانه الملك من يشاء لمجرد المشيئة، بل هل فعله ما يشاء لمجرد المشيئة؟ ذهب بعض العلماء إلى أن فعل الله عز وجل ما يشاء لمجرد المشيئة، أن يشاء الوجود أو العدم بدون مرجح، بدون مرجح، ولكن لمجرد المشيئة، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فله أن يشاء بدون مرجح. ولكن هذا القول قول ضعيف بل باطل، لأنه يستلزم انتفاء حكمة الله في فعله، يستلزم انتفاء حكمة الله في فعله. هذا من جهة الدليل العقلي. الدليل السمعي قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فختم هذا بقوله إن الله كان عليما حكيما يدل على أن مشيئته تابعة لحكمته. وعلى هذا فقيد بذلك كل آية فيها إطلاق المشيئة، قيدها بماذا؟ بالحكمة، قيدها بالحكمة. فقوله تؤتي الملك من تشاء ليس لمجرد مشيئة أنه يؤتي هذا الملك، لا، ولكن يؤتيه لأن حكمته اقتضت أن يأخذ الملك، لأن حكمته اقتضت أن يأخذ الملك. كذلك تنزع الملك ممن تشاء، نزع الملك ممن يشاء، إما بموته أو بأن يغلب أو بأن يفسد تدبيره أو ما أشبه ذلك. المهم أنه ينزع الملك ممن يشاء لحكمة أو لغير حكمة، لحكمة. إذن المشيئة لا بد أن تكون مقرونة بالحكمة، والله عز وجل ليس يفعل الشيء بدون مرجح إطلاقا. وإذا كان تصرف الواحد منا بالشيء وترجيحه لأحد الأمرين بدون مرجح يعد سفها، فما بالك بفعل الله عز وجل الذي فعله في غاية الحكمة. وأما قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالمعنى أن له الملك التام وأن فعله على أتم وجه فلا يتوجه إليه سؤال، لأنه على أتم وجه. أما أفعالنا فإنها ناقصة فنسأل عنها. فالله لا يسأل عما يفعل لتمام سلطانه وكمال فعله، وأنه تام لا يحتاج أن يسأل عنه. ثم إنه يجوز أن تسأل عن فعل الله استرشادا وطلبا للحكمة لا اعتراضا. ثم قال البخاري رحمه الله: بل ساق الآية الثانية: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.